أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. نسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا الصراط المستقيم. نحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر بعض آيات من القرآن الكريم وتفسيرها من كتاب الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الآية 224 من سورة البقرة. وهذه الليالي ولله الحمد نستمتع بقراءة القرآن، وهذه الأيام نستمتع بقراءة القرآن ونتدبرها. هذا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. لكن أيها الإخوة، قد يسأل الإنسان نفسه، لماذا نقرأ القرآن؟ لماذا شرعت قراءة القرآن في الصلاة ونحن نسمعه من الأئمة في كل وقت ونقرأه في كل وقت؟ لماذا؟ لماذا نقرأ القرآن؟ هل هناك كلام أحسن من هذا القرآن؟ لا. ولذلك يجب أيها الإخوة أن نعرف الشيء الكثير عن القرآن. القرآن هو كلام الله تكلم به حقيقة. القرآن، هذا القرآن كلام الله، وهو تنزيل من رب العالمين، نزل به الروح الأمين. كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة، ثم أخذه جبريل وأوصله إلى محمد صلى الله عليه وسلم. جبريل عليه السلام هو أمين الملائكة، وهو الذي ينزل بالوحي على الرسل، ومحمد عليه الصلاة والسلام هو أمين من في الأرض. ولذلك هذا القرآن يا إخوان عظيم، كلام الله نزل به جبريل الصادق الأمين في السماء مع الملائكة، وأنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فوصل إلينا كلام الله عز وجل حقيقة بدون تغيير أو تبديل. نعلم علم اليقين ونقسم عليه أن هذا كلام الله عز وجل، وقد تعهد الله بحفظه، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما أكثر الصفات التي وصف الله بها هذا القرآن؟ وصفه أنه كريم، ووصفه أنه مجيد، ووصفه أنه عظيم. كل الصفات الجميلة موجودة في هذا القرآن الكريم، ولذا أنزله الله علينا نظاما. لا بد إذا قرأ الإنسان القرآن لا بد أن يعرف لماذا يقرأ هذا القرآن. أولا يقرأه ليكتب له حسنات، تطلب من الله الثواب، لأنه قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا فله عشر حسنات، ألف لام ميم 30 حسنة. فأنت إذا قرأت القرآن تريد الحسنات الكثيرة عند الله عز وجل، وهي رصيد عند الله عز وجل لا يمكن أن يؤخذ منه شيء، يحفظ لك. الأمر الثاني أنك تقرأه لتعرف أوامر الله فيه، أحكام الله، القصص العظيم الذي فيه المواعظ. ربنا سبحانه وتعالى ما أنزل القرآن عبث، وإنما القصص والأخبار كلها مواعظ لنا. انظروا إلى أناس أعظم منا وأقوى منا، أين ذهبوا؟ وأخبرنا ربنا سبحانه وتعالى الأخبار الصادقة أنه عذبهم، حتى أن الله على كل شيء قدير. يرسل حجارة من السماء مكتوب عليها اسم صاحبها. هذا شيء عظيم أيها الإخوة، ولذلك يجب علينا أن ننتبه للقرآن، نعرف مواعظه، نبتعد عن معاصي الله عز وجل، نحافظ على أوامره. أنت بين أمرين أيها العاقل، هل تريد العقوبة أو تريد السلامة؟ إن كنت تريد السلامة نفذ أوامر هذا القرآن، إن كنت تريد العقوبة خالف هذه. ربنا قال كذا: أنا ربكم خلقتكم وهذه الأوامر، إن نفذتوها هذا طريق الجنة، إن تركتوها هذا طريق النار. العاقل ماذا يأخذ؟ وأخبرنا أن الشيطان عدو مضل مبين. ديننا يا إخوان ولله الحمد دين علم. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ألا يعلم من خلق؟ الذي خلقه يعلمه، ربنا يعلم، يعلم كل إنسان، يعرف اسمك ويعرف مكانك ويعرف أي مكان. ألا يعلم من خلق؟ فربنا يعلم الذي خلقه، لكن أمره أن ينفذ أوامره لمصلحته وليس لمصلحة الله. الأوامر التي تنفذها هي لمصلحتك أنت، وفكر في كل الأوامر. ديننا دين الإسلام أيها الإخوة نظم الإنسان تنظيما دقيقا، حتى جسم الإنسان ربنا سبحانه وتعالى بيّن ماذا يفعل في جسمه، ماذا يفعل في شعره، ماذا يفعل في جسمه، هل يأخذ من جسمه شيء أو لا يأخذ من جسمه شيء، هل يختتن أو لا يختتن، اللباس، حتى اللباس ربك سبحانه وتعالى تصرف فيه. قال: الحرير لا يلبسه الرجل، الذهب لا يلبسه الرجل، الرجل لا يلبس الثوب الذي تحت الكعبين، الإزار الذي تحت الكعبين كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في النار. مشلاح، ثوب، إزار، ما تحت الكعبين فهو في النار، نسأل الله العافية. من هو الذي يتحمل النار يكوى بها يوم القيامة؟ لماذا يطيل ثوبه الإنسان؟ ما هو السبب؟ معصية، هذه معصية. ولذلك إذا أطال ثوبه أو مشلحه أو ما إلى ذلك أطاله تكبرا هذا إثمه أعظم، لا يكلمه الله عز وجل يوم القيامة. وأما إذا أطاله تجملا وليس تكبرا أو عادة فهذا يكوى بالنار يوم القيامة هذا المكان. إلا المرأة، المرأة لها أن تنزل ثيابها حتى تغطي قدميها. ولذلك لما سألت أم سلمة رضي الله عنها الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال ما تحت الكعبين في النار، قالت: إن المرأة إذا ركبت يبدو شيء من ساقها، قالت: أرخيه ولا تزيد على ذراع. ولذلك ديننا دين الإسلام يا إخوان تصرف في كل شيء، لا يقول إنسان أنا بشهواتي وهواي ورغبتي، لا، وإنما أنت عبد مأمور. انظروا إلى إبليس لما عصى ربه سبحانه وتعالى طرده، لما عصى آدم عليه السلام أخرجه من الجنة، ولكن إبليس لم يتب، وأما آدم عليه السلام تاب وتاب الله عليه ويعود إلى جنته التي أخرج منها. انظروا إلى ديننا أيها الإخوة، دين الإسلام دين سمح وسهل، وعلمنا كل شيء الطريق الذي يوصلنا إلى مرضات الله عز وجل، وتصرف في كل شيء. بعض من الناس يقولون إن دين الإسلام فقط في العبادات، وأما غير العبادات لا. بالأمس ما هو الشيء الذي تصرفنا فيه وتكلمنا عليه؟ حتى أن ربنا سبحانه وتعالى قال: إن الدم الحيض الذي يخرج من المرأة هذا لا تقربوه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا كل شيء يهمنا في هذه الدنيا، لكن علينا أن نقرأ القرآن، نتدبر ما معنى هذا الكلام. إذا قرأ الإنسان آية يفهم معناها، والحمد لله كتب التفسير كثيرة، وأيضا يفهم الفوائد منها. الليلة عندنا أيضا الأيمان، يعني كثير من الناس يقول: والله والله والله، يعني نحن المسلمين لا نقسم إلا بالله عز وجل، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أنت إذا أردت أن تحلف احلف بالله، أما تحلف بالأمانة، تحلف بالكعبة، تحلف بشرفي، تحلف لا لا تحلف إلا بالله. أما ربنا سبحانه وتعالى فله أن يحلف بما شاء. وحروف القسم نحن نعرفها، حروف القسم بالله والله تالله، هذه حروف القسم. الليلة عندنا هذه الآية المباركة 224 من سورة البقرة، ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ما معنى هذه الآية؟ الله سبحانه وتعالى يبين لنا شيئا مهم: لا تصيروا الحلف بالله معترضا بينكم وبين البر والتقوى. يعني يأتي إنسان يغضب على أخيه ويقول: والله ما أدخل بيتك، ثم يأتون إليه ويقولون: يا أخي ارجع عن هذا اليمن. يقول: لا لا، أنا حلفت، أنا أقسمت ما أرجع. ربنا يقول: لا لا تجعل هذا القسم، لا تجعل هذا القسم عارضا. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن الإنسان إذا رأى خيرا في هذه اليمين فهو يكفر. ولذلك يقول الله: لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا تصيروا الحلف بالله معترضا بينكم وبين البر والتقوى والإصلاح بين الناس. ما هو البر؟ أن تبروا. ما هو البر؟ ما هو البر؟ فعل الخيرات. البر فعل الخيرات. مثلا يقول لك إنسان: بر أباك، بر أخاك، يعني افعل فيه الخير من قول أو فعل. فالبر هو فعل الخيرات. والتقوى، والتقوى ما هي؟ اجتناب الشرور. والإصلاح بين الناس، التوفيق بين المتنازعين حتى يلتئم بعضهم إلى بعض ويزول ما في أنفسهم. الآن هذه الآية يسيرة، ربنا سبحانه وتعالى ينهانا أن نجعل أيماننا عارضة عن البر أو عن الإصلاح بين الناس أو عن التقوى، يعني كلها أشياء يسيرة. لكن نبهنا ربنا سبحانه وتعالى قال: والله سميع عليم. انتبهوا انتبهوا، الله يسمع أقوالكم ويعلم أعمالكم، فالله سميع لما يقال، عليم بكل شيء. نحن سمعنا هذه الآية المباركة، ما هي الفوائد التي نستفيدها منها؟ وهكذا ينبغي، كل ما قرأنا آية نقف عند معناها ثم نسأل أنفسنا: ما هو الذي نستفيده من هذه الآية؟ الفائدة الأولى أن الله سبحانه وتعالى نهى المسلم عن جعل اليمين مانعة له من فعل الخير، من فعل البر، من فعل التقوى، الإصلاح بين الناس، وهذا للتحريم. ما يأتيك إنسان ويقول: أنا حلفت، انتهى الأمر، ما أصلح ولا أصلح بين، لا، ولا أبر أبويا ولا أبر أمي لأني حلفت. لا لا تجعل هذه اليمين معترضة، وإنما تكفر عن يمينك وتأتي الذي هو خير. فمن فوائد هذه الآية نهي الإنسان عن جعل اليمين مانعة له من فعل البر والتقوى والإصلاح بين الناس. لكن هذا النهي هل هو للتحريم أو للندب؟ لا، هذا نهي للتحريم إذا كانت مانعة له من واجب. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها ماذا تعمل؟ فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. أنا حلفت والله عظيم، نعم الله عظيم سبحانه وتعالى، وإذا حلفت لازم أبر بيميني، ولكن إذا رأيت خيرا منها كفر عن يمينك، لأن الله عز وجل جعل لنا المخارج. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الأولى أن الله سبحانه وتعالى نهانا إذا حلفنا على شيء هذه اليمين لا تكون مانعة لنا من فعل الخير، البر أو التقوى أو الإصلاح بين الناس. وأيضا من الفوائد الآية الحث والترغيب على البر والتقوى والإصلاح بين الناس. لماذا؟ لأنه إذا كان الله نهانا أن نجعل اليمين مانعا من فعل البر، فما بالك إذا لم يكن هناك يمين. لابد الإنسان إخواني يسعى لأفعال البر، فعل الخير، يسعى للإصلاح بين الناس، يسعى دائما لكل خير ما دام أنه حتى ولو حلف يفعل، فكيف إذا لم يحلف؟ ولذلك نقول هذه الآية فيها الحث على البر والتقوى والإصلاح بين الناس. والفضيلة الإصلاح بين الناس وردت في القرآن كثيرا، كما يقول الله عز وجل وتصلحوا بين الناس، فنص عليه مع أنه من البر. الإصلاح بين الناس من البر، لكن ربنا نص عليه، والتنصيص على الشيء بعد التعميم يدل على العناية به والاهتمام به. ولا ريب أن الإصلاح بين الناس من الأمور الهامة لما فيه من رأب الصدع ولم الشعث وجمع الشمل، وهذا خلاف من يفعلون ما يوجب القطيعة بين الناس مثل النميمة، فهي توجب القطيعة بين الناس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام. وأيضا من الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله عز وجل. نحن لا نستطيع أن نثبت اسما لله إلا إذا أخبرنا الله أو أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام، لأننا لا نعرفها، لكن ربنا يخبرنا بأسماء فنقول نعم الله سميع، الله بصير، الله عليم. وأيضا الأسماء تتضمن صفات وأيضا نؤمن بها، وأيضا هذه الأسماء تتضمن أثرا. إذا كان عليم فهو سيحاسبك، إذا كان سميع يسمع أقوالك وسيحاسبك. وسمعنا الآية التي كانت بالأمس فإنكم ملاقوه، كل واحد سيلاقي الله عز وجل، يلاقي الله عز وجل وربنا سبحانه وتعالى يحاسبه. وأيضا سميع عليم، عليم خبير، عزيز حكيم، كلها تحذر الإنسان من المخالفة، تحذر الإنسان من المخالفة. لأنه إذا كان الله سميعاً فإياك أن تخالف ما أمرك به، فإنك إن خالفته بما يسمع سمعك وبما يعلم علمك فاحذر الله عز وجل. إذا تكلمت بشيء ربنا يسمعك، وإذا فعل شيء ربنا يعلمه. ما تخون نفسك، ما تظلم نفسك، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم هذا الشيء. ولذلك ربنا دائما يحذرنا، وهذا من رحمة بنا، يخوفنا عذابه. وأيضا هو حليم لا يعاجلنا بالعقوبة، حليم ربنا سبحانه وتعالى لا يعاجل بالعقوبة. انظروا إلى هذه الآية ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. فهمنا الفائدة منها، فهمنا معناها، لا تجعلوا اليمين عارضة لأعمال الخير. طيب الآية التي بعدها يقول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور رحيم. يؤاخذ، كلمة لا يؤاخذ لها معنيان، أحدهما المؤاخذة بالعقوبة، المؤاخذة بالعقوبة، والمعنى الثاني المؤاخذة بإلزام الكفارة. لا يؤاخذكم، إما يلزمكم الكفارة أو يعاقبكم. لا يؤاخذكم الله باللغو ما معنى كلمة اللغو؟ اللغو في لغة العرب هو الشيء الساقط الذي لا فائدة فيه، والمراد به هنا اليمين التي لا يقصدها الحالف، يعني كقول إنسان لا والله بلا والله في عرض حديث، هذا لا يقصد يمين. ويبين ذلك قوله تعالى في سورة المائدة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ما معنى عقدتم؟ أي نويتم عقده. والأيمان جمع يمين وهي القسم، والقسم تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة، وقلنا حروف القسم الواو والباء والتاء، مثل والله وبالله وتالله. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول لا يؤاخذكم الله باللغو الساقط الذي لا تقصدونه، لكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وكسبت قلوبكم يفسره الآية الأخرى بما عقدتم الأيمان. ثم قال الله عز وجل: والله غفور رحيم. لما ذكر اللغو من اليمين والمنعقد منها ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين الغفور والحليم. ما معنى الحليم؟ الغفور هو الذي يغفر الذنوب. فيه أحد يغفر الذنوب غير الله؟ لا، لا يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى. لا كنيسة ولا راهب ولا راغب ولا غيره هو الذي يغفر الذنوب، ربنا سبحانه وتعالى. وليس هناك في هذه الدنيا صكوك غفران. بعض من الديانات عندهم صكوك الغفران، يأتي الإنسان يدفع مليون ويعطونه صك غفران، لا تدخل النار، تذهب إلى الجنة، نسأل الله العافية. يلعبون على المساكين بعض من الناس، نسأل الله العافية، ما عندهم تفكير. لا بد، ديننا القرآن الكريم يدعون للتفكير. أفلا يتفكرون؟ أفلا يعقلون؟ أفلا، كل كلام القرآن فكر. لكن كثير من الناس وللأسف إذا أتى إلى أناس أو عالم لا يعرف شيئا من الدين، جلس عنده وسمع كلامه وهو مخالف، افهم كلام الله، افهم كلام رسول الله، واترك غيره، وخاصة عقيدة السلف الصالح. وأنا أنصح إخواني أن يقرأوا كتابا في العقيدة، كلاما جيدا، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، فإذا قرأها الواحد كفته في العقيدة. ما هي فوائد هذه الآية؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. من فوائدها عدم مؤاخذة العبد بما لم يقصده في لفظه، وهذه قاعدة عظيمة يا إخوان. يعني إذا تلفظت بلفظ لم تقصده ربنا سبحانه وتعالى لا يؤاخذك. وهذه يترتب عليها مسائل كثيرة. يعني لو جرى لفظ الطلاق على لسان الإنسان بغير قصد، امرأته لا تطلق، ولو طلق في حال غضب شديد. لكن ما هو الغضب الشديد؟ لا يعرف ما يقول. إذا طلق في غضب شديد هذا لا يقصد أيضا الطلاق، لم تطلق امرأته. وحتى لو قال كفرا، كلمة الكفر، وهو لم يقصدها في حال فرح شديد وقال كلمة الكفر، هذا لا يؤاخذ بها، وهذا من رحمة الله عز وجل. تعرفون الحديث العظيم يا إخوان في التوبة؟ الله سبحانه وتعالى يقبل توبة العاصي ولو عمل كل المنكرات، بل يفرح ربنا سبحانه وتعالى، يفرح بالتوبة. والحديث الصحيح: لله أشد فرحا بتوبة أحدكم، توبة أحدنا من معه راحلته، عليها زاده، متاعه، شرابه، هربت منه، ثم جاء تحت شجرة استسلم للموت، ولما فتح عينيه وجد الدابة تأكل من الشجرة فوقه والزمام عنده، جاء الله بها، مسك الزمام وقام من شدة الفرح وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. شوف شوف فرح ربنا سبحانه وتعالى كيف يفرح، هذا دليل الرحمة يا إخوان، رحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. اللهم اغفر ذنوبنا جميعا يا أرحم الراحمين. فالمهم أن هذه نأخذ منها فائدة عظيمة، وأن الإنسان لا يؤاخذ بما لم يقصده. يعني مثلا لو جاء إنسان وهو يريد الحج والعمرة وقال لبيك اللهم حجا ولم يقل عمرة، فجاء يسألك، أنا أكون متمتع لأنني ما قلت إلا الله لبيك اللهم حجا، نقول ما هي نيتك؟ يقول نيتي التمتع عمرة وحجا. نقول نيتك مقدمة على لفظك، فالذي لم يقصده الإنسان لا يؤاخذ به. وأيضا لو أكره الإنسان إخوان على كلمة الكفر فقالها وقلبه مطمئن بالإيمان لم يكفر. ولعلكم تسمعون كثير في الأمثلة والأحاديث التي وردت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن المهم ليس هو الألفاظ، وإنما المدار على ما في القلوب، لقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. ومن الذي يعلم ما في القلوب؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ما في الصدور. القلوب يا إخوان، القلوب أيضا مثل الجوارح، مثل اليد ومثل الرجل لها كسب. القلوب لها كسب والجوارح لها كسب، فأما ما حدث به الإنسان نفسه دون اطمئنان إليه فإنه لا يأخذ به، لأنه ليس بعمل. ولهذا جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. القلوب أيضا لها كسب، إذا تكلم الإنسان أو عمل، أما إذا كان في نفسه يتحدث فإنه لا يؤاخذ به. وأيضا فيها إثبات اسمين كريمين وهما الغفور والحليم. وأيضا في هذه الآية الإشارة إلى أن مغفرة الله وحلمه أن أسقط المؤاخذة باللغو في الأيمان، لأن ربنا سبحانه وتعالى يعلم أن الناس يكثرون من الأيمان، بعضهم من حب وبعضهم أيضا من بغض وبعضهم أيضا له، فربنا سبحانه وتعالى بيّن لهم الأسباب. لكن للأسف كثير من الناس الآن لا يأتون بهذه الأقسام، يقول ربنا عظيم لا نحلف بالله عز وجل، لكن الطلاق نطلق الزوجة، علي الطلاق علي الطلاق، ولا تطلق زوجته كما يرى أنها لا تطلق، مع أن الإنسان في طلاق زوجته له ثلاث لا يتجاوزها. وسيأتينا إن شاء الله بعد قليل بعد يومين أو ثلاثة الكلام عن الطلاق، أكثر من آية تكلمت عن الطلاق. لكن بدأ ربنا سبحانه وتعالى قبل الطلاق بشيء فيه شيء من الطلاق، ما هو؟ الإيلاء. الإيلاء، لكن هذه الآية التي مضت تشير إلى مغفرة الله وحلمه، وأيضا لا ييأس الإنسان من رحمة الله لأنه غفور، لكن أيضا لا نأمن من مكر الله لأنه حليم. فيقول العبد أنا الحمد لله عندي مال عندي نعم الله راضي عني ويعمل المعاصي، لا، ربنا سبحانه وتعالى قد يمكر بك ويمد لك من العمر، فيكون العبد سائرا إلى الله دائما بين الرجاء والخوف. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى نحبه ونعظمه، نحب ربنا سبحانه وتعالى لأنه خلقنا ورزقنا وأعطانا نحبه، وأيضا نخاف منه لأنه إذا عصيناه يعذبنا وعذابه أليم وعذابه شديد. ما هو الإله؟ هل تعرفون الإله أيها الإخوة؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. للذين اللغة العربية يقولون كلمة الذين خبر مقدم وتربص مبتدأ مؤخر، يعد هذا بين الله، يبين الله سبحانه وتعالى هذا التربص. يقول للذين يؤلون من نسائهم، للذين اللام يحتمل أن تكون للإباحة ويحتمل أن تكون للتوقيت، يعني أنه يباح للمولين أن يتربصوا أربعة أشهر، أو أن لهم وقتا محددا بأربعة أشهر. ما معنى يؤلون؟ يعني الإيلاء، يحلف الإنسان على ترك وطء زوجته، يعني يقول والله لا أطأ زوجتي، يحلف عليها. ولذلك قال للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. ما معنى تربص؟ انتظار، انتظار، وهو شبيه بالصبر. التربص شبيه بالصبر لموافقة إياه في الحروف وإن خالفه في الترتيب، والصبر هو حبس النفس وانتظارها أربعة أشهر، أي مدة أربعة أشهر. الذي يولي يحلف أنه لا يطأ زوجته يعطى مهلة أربعة أشهر. ربنا يقول أعطوه مهلة أربعة أشهر ابتداء من هذا الحلف، يعني حلف اليوم الخميس الموافق للسابع عشر يعطى مهلة أربعة أشهر، وإذا لم يراجع زوجته أو يطأ زوجته ماذا يفعل؟ هناك أيضا حكم آخر. ولذلك يقول الله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا، يعني رجعوا إلى نسائهم بعد الحلف عنهن، فإن الله غفور يغفر لهم ما تجرأوا عليه من الحلف على حرمان الزوجات من حقوقهن، لأن حلفهم على أن لا يطأوا لمدة أربعة أشهر اعتدى على المرأة، اعتدى على حقوق المرأة. لماذا تحلف أنك لا تطأها؟ لماذا تحلف أنك تتركها؟ ولذلك يقول: اعتدى على حق المرأة، إذ أن الرجل يجب عليه أن يعاشر زوجته بالمعروف، وليس من العشرة بالمعروف أن يحلف الإنسان ألا يطأ زوجته مدة أربعة أشهر. فإن فعل يعني حلف عرض نفسه للعقوبة، لكن إذا رجع ربنا غفور رحيم يغفر له، وغفور يعني ذو مغفرة، كما قال تعالى: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. ما معنى الإنسان يقول يا رب اغفر لي؟ يستر ذنبه ويتجاوز عنه، كل الاثنين. إذا قلت يا رب اغفر لي يستر عليك ذنبك ويسامحك فيه، مأخوذة من المغفر الذي يوضع على الرأس عند الحرب لاتقاء السهام، وفي المغفرة تغطية ووقاية، ورحيم أي ذو رحمة، كما قال تعالى: وربك الغني ذو الرحمة فهو مشتق من الرحمة. والرحمة مستلزمة للعطف والحنو والإحسان ودفع النقم. فربنا يقول: فإن فاءوا، يعني رجعوا عن هذا الحلف وجامعوا الزوجات، الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق، يعني واحد من الاثنين، الأربع نعطيه مهلة أربعة أشهر، إذا حلف أن لا يطأ زوجته نعطيه مهلة أربعة أشهر، فإذا انتهت هذه الأربعة أشهر نقول: هل ترجع؟ ربنا يغفر لك ما تعرضت له من العقوبة. وإذا قال لا نقول طلق. ولذلك يقول الله: وإن عزموا الطلاق، أي قصدوه بعزيمة تامة وهذا يدل على أن العزم هنا بمعنى القصد، يعني تعدى بنفسه إلى الطلاق. ولو كان العزم بمعناه الأصلي لتعدى بعلى، فإنك تقول عزم على كذا ولا تقول عزم كذا. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع لأقوالهم، ومنها الطلاق عليم بأحوالهم، ومنها مفارقة زوجاتهم. لكن إذا قال الزوج أنا لا أراجعها ولا أجامعها وقد حلفت، نقول الله يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. طيب نقول له طلق، أقول أنا لا أطلق، ماذا نفعل فيه؟ بعض من العلماء يقولون إنه تطلق عليه، وبعض من العلماء يقولون يحبس حتى يطلقها أو يراجع. من فوائد هذه الآية ثبوت حكم الإيلاء، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا حكم الإيلاء، وهو أن إذا حلف الإنسان أن لا يطع زوجته وحكمه يوقت له 4 أشهر. وأيضا الإيلاء لا يصح من غير زوجة، لقوله تعالى من نسائهم. لو حلف مثلا ألا يطأ أمته لم يثبت له حكم الإيلاء، ولو حلف ألا يطأ امرأة ثم تزوجها لم يكن له حكم الإيلاء. ومنها أن المولي يضرب له مدة 4 أشهر من إيلائه. ومنها حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده في مراعاة حقوق الزوجة، كما أنه حق للزوجة فهو من مصلحة الزوج أيضا، حتى لا يضيع حق المرأة على يده فيكون ظالما. ومن فوائد الآية أن المولي يوقف عند مضي 4 أشهر، ويقال له، يقول له القاضي تعال إما أن تراجع وإما أن تطلق، لقوله تعالى فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وأيضا من فوائد الآية أن الطلاق بيد الزوج، ومن فوائدها صحة الإيلاء حتى من غير المدخول بها. إذا صار العقد فإن الإيلاء يصح، لأن المدخول بها غير المدخول بها إذا ثبت العقد فهي امرأة زوجته. ومنها أن الإيلاء من 4 أشهر فما فوق محرم، يعني 4 أشهر ويوم، 4 أشهر و10 أيام هذا محرم، لأن الله قال فإن فاءوا في 4 الأشهر فإن الله غفور رحيم. المغفرة لا تكون إلا في مقابلة ذنب. ومن الفوائد أن رجوع الإنسان عما هو عليه من المعصية سبب للمغفرة، لقوله تعالى فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. أيضا فيها فائدة مهمة يا إخوان، يسألك إنسان يقول هل ربنا يحب الطلاق؟ الله لا يحب الطلاق، لقوله تعالى وإن عزموا الطلاق. والطلاق يقول العلماء لا يقع بمجرد تمام مدة الإيلاء، لقوله تعالى وإن عزموا الطلاق. طيب نقول لو امتنع عن الفيئة والطلاق هل يجبر على أحدهما؟ الجواب نعم، يجبر على أحدهما إذا طالبت الزوجة بذلك، لأنه حق لها. فإن أبى فللحاكم أن يطلق أو يفسخ النكاح، لكن الحاكم الأولى أن يفسخ ولا يطلق، لأن الطلاق بيد الزوج. أما الحاكم القاضي فهو يفسخ، وأيضا مصلحة للزوج حتى لا تحسب عليه طلقة. لكن عندنا سؤال، هل يصح الإيلاء من الصغير الذي لم يبلغ؟ لا يصح. الصغير الذي لم يبلغ يمكن يتزوج ويعقد له على امرأة وهو ما بلغ، فلو حلف يقول أنا لا أطأها هذا لا يصح الإيلاء منه، لأن الله قال للذين يؤلون من نسائهم والصبي لا تنعقد منه اليمين، لأنه غير مكلف. الصبي الذي دون البلوغ، الذي قارب البلوغ هذا اسمه مراهق، الذي دون البلوغ هذا اسمه صبي. ولذلك الصبي تكتب له الحسنات، يكتب له الأجر، ولا تكتب عليه الذنوب، وهذا من فضل الله عز وجل. الآية الأولى أثبت الله لنا فيها اسمين من أسمائه، الآية الثانية أثبت الله لنا فيها اسمين من أسمائه. هذه الآية أثبت أربعة أسماء من أسمائه سبحانه وتعالى: الغفور، الرحيم، السميع، العليم. ومنها الإشارة إلى أن الفيئة يعني الرجوع أحب إلى الله من الطلاق، لأن ذلك نوع من التهديد. أما إن شاء الله يوم السبت نبدأ في آيات الطلاق وهي كثيرة ولله الحمد. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا ويعيننا عليه. اللهم اجعلنا ممن يدرك ليلة القدر ويفوز فيها بعظيم الأجر. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.